هناك أنواع كثيرة وكثيرة جدا، سيأتي بعض منها وعدد منها فيما نستقبل بمنة الله وتوفيقه من مجالس في هذه المنظومة المختصرة من جهة والجامعة من جهة أخرى. الآن فهو الضعيف، فهو الضعيف، نذكر فوائد عامة متعلقة بالضعيف. ما اشتهر بين كثير من أهل العلم أو طلبة العلم أو عامة الناس من قولهم الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب، فهذه قاعدة الخطأ فيها مزدوج. أما أول الخطأين وأكبرهما أن المستدل بها يعزلها عن شروط القائلينها والذاكرينها، بمعنى فيما أحسب أن هذه الكلمة أول ما اشتهرت عن الإمام النووي، وإن كان شيء منها أو مثلها مذكورا في كتب السابقين، لكنها كلمات منثورة هنا وهناك. أما الذي ذكرها وذكر شروطها فهو الإمام النووي، ثم قيدها وقننها ورتبها الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب له اسمه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، ونقلها عنه تلميذه الإمام السخاوي في كتابين، ما هما؟ آيات، لا، هما كتابان، أولهما القول البديع وثانيهما فتح المغيث، وهما من أشهر كتب الإمام السخاوي. والسخاوي بالمناسبة كان قرين الإمام السيوطي، والسيوطي عالم جماعة أو جماع، ومثله السخاوي، وإن كان السخاوي أضبط منه وأكثر نقدا وأنقى منهجا، لكن السيوطي رحمه الله كان أجمع، ويبدو أن المصادر المتوفرة لديه كانت أكثر تنوعا وأعظم مجالات. وها هنا نكتة حصلت مع بعض المتعالمين، فقد جمعني مجلس مع بعضهم يتكلم في الحديث وينتفخ بشدقيه فيه، وإن كانت بضاعته مزجاة جدا، فكان من ضمن ما ذكر فيما ذكر قال: وقال السخاوي والسيوطي كذا. فقلت له: عفوا، هو بضم السين؟ قال: نعم، السخاوي. قلت: لا، إنما هي سين السيوطي. وهكذا هؤلاء يكونون تحت دائرة من لقن فتلقن. ومن لقن فتلقن أيها الإخوة هو نوع من أنواع الجرح الذي يجرأ يرد من خلاله حديث صاحبه، من لقن فتلقن. نرجع إلى ما كنا قد ابتدأنا به، وهو أن النووي رحمه الله ذكر هذه القاعدة وأشهرها في عدة كتب، في مقدمة الأذكار وفي مقدمة المجموع وفي غيرها من الكتب، بحيث انتشرت جدا بين المتأخرين، والحافظ ابن حجر قننها فقال: لابد لذلك من شروط. أما الشرط الأول فهو أن يرويه بصيغة لا يكون فيها جازما به، كان يقول: يقال، يروى، يذكر، حكي، نقل صيغة تمريضية. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يندرج هذا الحديث تحت قاعدة شرعية صحيحة في أصلها. لا يأتي واحد بحديث ضعيف ثم يقول يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وهذا الحديث أتى بأصل آخر لا يعرف له ثبوت. لا. شرط ثالث أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به. وهنالك شرط رابع وهو أن لا يشتد ضعفه، أن يكون ضعفه يسيرا. فكما أن الصحة درجات فإن الضعف أيضا درجات. فإذا كان الضعف أيها الإخوة في الله ناشئا عن سوء حفظ أو عن جهالة أو إرسال أو ما أشبه ذلك فهذا ضعف يسير. أما إذا كان الضعف ناشئا عن تهمة أو رمي بالوضع أو ترك للرواية وما أشبه ذلك فهذا حينئذ يكون شديد الضعف. فإذا كان راويه كذابا أو وضاعا أو يضع الحديث أو يختلق الروايات وما أشبه ذلك فهذا هو الحديث الموضوع. إذن يشترط في وهو الشرط الرابع عند رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ألا يكون شديد الضعف. أنا أسأل السؤال الآن بالله أيها الإخوة في الله، هذه الشروط الأربعة هل يستطيع اليوم عالم أن يعرفها أو أن يقف عليها أو أن يحتاط فيها من عامة العلماء، أم أن ذلك لا يكون إلا لخاصتهم ممن أفنوا أعمارهم في خدمة السنة وكلت أبصارهم في النظر في الأسانيد والإدمان للقراءة والنظر والسبر في كتب أهل العلم صحيحها وما يبين عللها وما أشبه ذلك؟ هذا هو، هذه الشروط الأربعة لا تكاد تطبق إلا من أفراد قليلين. فنرى اليوم الواعظ في المسجد إذا أتى بحديث ضعيف ونصحته يقول لك يا شيخ هو الحديث الضعيف يجوز في وضع الأعمى، بل إنني رأيت من ذكر حديثا لا أصل له. فقلت له يا أخي اتق الله بيني وبينه، هذا حديث لا أصل له. قال يجوز رواية حديث الضعيف في فضائل الأعمى، حديث لا أصل له، لا وجود له، لا سند له. ثم يقول يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهنالك فائدة أخرى وهي أن هنالك شرطا خامسا ذكره بعض أهل العلم وهو شرط إضافي يكاد يكون طاغيا على الشروط الأربعة السابقة كلها. من يعرفه؟ تفضل. أن يبين ضعفه. نعم. ومن هو صاحب هذا الشرط؟ من هو صاحب هذا الشرط؟ تفضل. لا، الشيخ ناصر حفظه رحمه الله ممن نشره ورفع لواءه وممن وقفنا على هذه الفائدة من خلال كتبه رحمه الله والحقنا وإياكم به في الصالحين من عباده. من؟ لا. نعم الأخير هو الإمام أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، ونقل ذلك عنه شيخنا تغمده الله برحمته في مقدمته الرائعة والبديعة على كتاب تمام المنة، وهو أول ما نظرته من خلال هذا الكتاب، ثم وقفت عليه في كتاب الباعث في طبعاته الأولى. إذا وجد هذا الشرط، هل بقي وجود للشروط السابقة؟ والحقيقة هذا الشرط هو الذي يجب أن يكون. لماذا؟ تخيلوا أيها الإخوة، لو أن خطيبا في مجلس قال: وقد قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، من سيتنبه من الحضور الذين قد يكونون 100 أو 200 أو 300 أن هذا الخطيب أو هذا الواعظ والمتكلم قصد وتعمد ذكر التمريض في هذه الرواية إشارة للضعف، ومن منهم يتنبه إلى هذا التمريض وإلى دلالته وأصل مصطلحه؟ أنا أقول قد لا تجد أكثر من، لا أريد أن أتشائم كثيرا، أقول لا يوجد أكثر 5%. لماذا؟ لأن هذه الاصطلاحات دقيقة، وبخاصة أن الناس إذا استمعت تغيب عنها البدهيات، فكيف تستحضر الأمور الغريبات؟ فهذا لا شك سيكون صعبا وعسيرا. أيضا هنالك نكتة، وهذه النكتة لها معنيان: المعنى العرفي العام بين العامة والخاصة، والمعنى العلمي اللغوي بين الخاصة من أهل العلم. هذه النكتة ذكرها أخ من إخواننا، ألف كتابا في علم مصطلح الحديث سماه أسئلة وأجوبة في علم مصطلح الحديث، بعد أن ذكر الحديث الصحيح ذكر مظانه، وبعد أن ذكر شرحه ذكر مظانه، والحديث الحسن ذكر شرحه ومظانه، فلما وصل إلى الحديث الضعيف شرحه، قال: ومن مظانه جماعة التبليغ وأشرطة الشيخ كشك، بمعنى أن الكثرة الكافرة من الأخبار التي يستدل بها هؤلاء وأولئك غفر الله لنا ولكم ولهم هي في إطار الضعف، بل في إطار الضعف الشديد، بل في إطار الوضع، بل في إطار الاختلاق الذي لا أصل له ولا وجود لحقيقته، ولكن من باب قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، نقول قد بدأت الأمور ولله الحمد في نوع من التحسن، بحيث صار هنالك نوع من التحوط والحذر والتيقظ، وإن كان لا يزال هذا الأمر في بداياته وفي أوائله، لم ينضج بعد ولم تظهر حقيقته. وأتذكر شيئا لطيفا في هذا الباب أيضا، كان هنالك خطيب في بعض المساجد، فكلما أتى بحديث ضعيف أو موضوع أمسكته أنا أو بعض إخواننا، قلنا: لترى هذا حديث ضعيف موضوع. قال: يا أخي أنا نقلت من كتاب كذا. لا، حتى ولو، ليس كل كتاب ينقل منه يكون ما فيه صحيحا. فتوهم هذا المسكين أنه إذا ذكر اسم الكتاب أو مصدر الحديث بذلك فالحديث صحيح عنده، فصار يقول: روى الديلمي في مسند الفردوس، والشهاب القضائي في مسنده، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويأتي بحديث موضوع. فهو يظن أن هذه المصادر إشارة إلى إيش؟ إلى الصحة. يقول لك: يا أخي 10 راويينه، معقول هذا حديث ضعيف؟ نعم معقول، 100. فماذا؟ بالعكس، اليوم تشتهر عند الناس أحاديث موضوعة. هذا الحديث الذي يشهره الناس ويصورونه: يا علي لا تنم حتى تقرأ القرآن، وحتى تصلي قيام ليلة، وحتى تفعل كذا وكذا، هذا حديث كذب ومختلق ولا أصل له. أيضا حديث قدسي يذكرونه ويصورونه، والأول يصورونه جدا، فيه أن النبي أن الله تبارك وتعالى قال، والحديث كما قلنا لا يصح بل لا أصل له، إن إذا كان الولد أو الجنين في بطن أمه جعلت له الكبد غطاء والمأدري إيش والفشة سطوحا إلى آخر هذه الكلمات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والحديث كذب مختلق والناس يتداولونه. والله لو أتيت لهم بحديث رواه البخاري ومسلم وقلت لهم انشروا هذا الحديث بين الناس ما فعلوا. ومن هذا الباب نفسي أيها الإخوة قصة الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية، التي يذكر المؤرخون أنه لم يوجد من 100 سنة خادم للحجرة النبوية اسمه أحمد. وأول من وقفت عليه ينبه على هذه القضية الضلالية الكذبة المفترى هو الشيخ محمد رشيد رضا قبل أكثر من 80 عاما، أثبتها في مجلة المنار، مش أنا قرأتها قبل 80 عام، لا، الشيخ رشيد رضا نبه عليها في مجلة المنار قبل أكثر من 80 عاما وبين أنها كذب مفترى ما أنزل الله به سلطان، وإلى الآن تتجدد بين الناس بين الحين والآخر وهي كذب. رأيت رجلا معه صفحة أوراق والله تكاد تزيد عن 200 صفحة، قلت له ما هذا؟ قال هذه وصية الشيخ أحمد. قلت على الخبير سقطت أمزقها لك؟ قال لا. ليش؟ قال إذا مزقتها يصاب بمصائب وبطامات وبأمور، لأنه مكتوب فيها من وزعها واهتم بها فإنه يأتيه الخير، وهذه تختلف على حسب البلدان. في الأردن لما يوزعونها ماذا يقولون؟ يقولون وما وزعها بعض الناس فجاءه كذا 1000 دينار، إذا وزعت في باكستان كذا 1000 روبية، إذا وزعت في بريطانيا كذا 1000 جنيه، إذا وزعت في أمريكا كذا 1000 دولار وما أشبه ذلك. وهذا يذكرني بشيء جديد، الآن في أوراق توزع بين الناس في التحذير من لعبة البوكيمون، لعبة الأطفال، ولعبة الأطفال هذه لا شك أن وراءها ما وراءها. واللجنة الدائمة المنبثقة من هيئة كبار العلماء أصدرت فيها فتوى تحرمها وتحرم نشرها، وذكرت من ذلك وجوها، منها أنها تعمق فكرة التطور أو نظرية التطور والارتقاء، النشوء والارتقاء التي ابتدعها ذاك اليهودي داروين وما هو في نطاقه وحاله، وثم ذكر وجوها أخرى. الشاهد أن هنالك ورقة تنتشر بين الناس فيها أن كلمة بوكيمون تعني أنا يهودي أو أقتل مسلما، كلمة أخرى أو كذا. أنا رأيتها في النهاية مكتوب وهذه المعاني باللغة اليابانية، طولوا بالكم يا أخوان ما تستعجلون هنا، ثم رأيتها في موقع آخر باللغة السريانية مكتوب، وفي موقع ثالث باللغة العبرانية، بحيث مهما قيل سيقال هذه لغات أنت لا تعرفها. وبالتالي يا إخواني فهذه إشارات إلى شيء أشار إليه شيخنا رحمه الله، وقد سمعته منه في أثناء حرب الخليج لما بدأ الناس يأتون بالروايات التي لا خطام لها ولا زمام، قال هذه الفتنة التي نحن فيها أكدت لي أن الوضع في الحديث متجدد لا ينقطع. الوضع في الحديث متجدد لا ينقطع، ليس الوضع في الحديث انتهى إلى عصر ابن الجوزي الذي ألف كتاب موضوعات، بل الوضع في الحديث إلى اليوم موجود، نسأل الله العافية. فيأتي الناس ويبتدعون ويكذبون ويخترعون على نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أو على العلم وأهل العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا القدر أيها الإخوة في الله كفاية، ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة أخذ جميعا يلتزم الصبر. المحاضرة لم تنتهي بعد. أقول يقول الله بارك الله فيكم، هل ابتداء الترمذي للحسن صلى صحيح يعتبر ترجيحا منه أنه أقرب إلى الحسن المفتوحة؟
قد يكون لذلك وجه، ولكن الحقيقة هذا كلام لا دليل عليه، هذا كلام لا دليل عليه، وإنما له وجه عقلي فقط، وإلا فأين الدليل على مثل هذا التقعيد؟ ثم هل التقديم والتأخير في هذا النطاق يفيد صحة زائدة على غيره؟ هذا كله أو هذه كلها أمور تحتاج إلى بينة وإلى دليل. اسأل ما تريد.
هل الشيخ هو يعلم هذه المسألة لعلماء الحديث وأنه كله يعلم هذه؟
نعم، بل إن رسالة الدكتوراه ورسالة الماجستير كلتيهما في علم الحديث وعلم مصطلح الحديث، وله مؤلفات أخرى في غير هذا النطاق تكلم فيها في الحديث كتحقيقه لكتاب المدخل للإمام الحاكم وككتابه منهج للإمام مسلم في الصحيح، وهنالك كتب أخرى يشتغل فيها، ولكن الشيخ ربيعا حفظه الله ومتع به شغله الرد على أهل البدع والنقض على المخالفين لمنهج السلف. أقول شغله هذا عن أن يتفرد في علم الحديث وأن يبدع فيه، وآلته عنده موجودة ولله الحمد، ولقد جالسناه مرات ومرات فكان نظره في الحديث نظرا دقيقا، ونراه كثيرا ما يذكر الحديث ويذكر راويه ومخرجه وصحته بوضوح وبقوة، ورأيته لهجا بل أعني ورعا أو مولعا في تتبع أي مسألة ترد في مجلسه، بينما نحن وغيرنا إذا جاءت مسألة أجلنا القول فيها وأطلنا النفس في تتبع ولم نطل النفس في تتبعها، بينما الشيخ ربيع إذا جاءت مسألة لا يكاد يهدأ إلا وقد أنهاها وقتلها بحثا، وأنزل عشرات الكتب إن لم أقل مئات أحيانا لأجل إيضاح الحق فيها والكشف عن خوافيها، فهو أهل لذلك أهلية تامة ولا نزكيه على الله.
شيخنا بارك الله فيكم، هناك من بعض الأساتذة من الجامعة يدعون إلى فكرة وهي أن ابن حجر قد كفانا مؤنة البحث في حال الرواة، فما رأيكم بذلك؟
الحقيقة أن هذه الكلمة تحمل نوعا من الغلو، وهنالك كلمة أخرى تحمل نوعا من الغلو المضاد، وكلتا الكلمتين في الحافظ ابن حجر بل في تقريبه الذي هو كتاب نافع ونافع جدا. فهذه الكلمة تقول لا نزيد على ما كتب ابن حجر، ولا نناقش ما قال ابن حجر، ولا نتكلم في أي شيء يصدر من ابن حجر، وهذا باطل. وهنالك الكلمة المضادة الأخرى التي تعكس وتفرض، وهي أنه لا يلتفت لابن حجر ولا يؤذى لابن حجر، وأن كتاب ابن حجر كتاب مليء بالأغلاط وإلى آخر هذه الأمور، وهذا باطل أيضا. والحق أن الأصل في عبارات ابن حجر وأحكامه الصحة، الأصل فيها الصحة، وأن الخروج عن هذا الأصل إنما هو بدليله وبينته وبرهانه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما أن نصدر أحكاما جزافية عامة مطلقة على مثل هذا الجبل الأشم الذي كثيرا ما كنت أسمع شيخنا رحمه الله يقول إذا ذكر الحافظ ابن حجر قال الذي لم تلد النساء مثله، الذي لم تلد النساء مثله. ونرى اليوم بعض المجذوذين من العلم والمبثورين عن اهله ومن منهجه من منخنقة او موقودة او متردية او نطيحة يطاول بعنقه ويعلو بلسانه ويكاد بسيفه على هذا الامام او ذاك الامام. يقال لهؤلاء ليس هذا بعشك فادرجي، وازيد فاقول ومن دائرة العلم فاخرجي. اما ان تناقش بعلم وبينة وحجة ودليل فلا احد يغضب ولا احد يبتئس، لكن بشرط ان يكون ذلك بادب العلم وخلق العلم ونفق العلم، لا ان يكون ذلك اظهارا للعضلات وابرازا للقدرات وانت في ذلك خلو من العلم وعار عن المعرفة فضلا عن الخلق النبيل والادب الجميل. فالحق خلاصة القول ان تقريب التهذيب من الكتب النافعة جدا، وان صوابه غالب بكثير خطأ، وان الاصل فيه الصحة، وما خالف هذا الاصل او غيره انما يكون بحسبه من اهله وبدليله، والله اعلم. يقول العلم دين فلينظر احدكم عمن ينقل دينه، عن ابن سيرين رحمه الله تعالى. لذلك نود من حضرتكم التنبيه على بعض من يشتغل بتصحيح الحديث وتضعيفه في عصرنا هذا، وهم ليسوا من اهله، من باب عرفت الشر لا للشر.
ورد في السؤال قول السائل العلم دين فلينظر احدكم عمن ياخذ دينه، فعقب المعقب عن ابن سيرين، فكأن السامع قد يفهم انه ياخذ دينه عن ابن سيرين، والصواب ان هذه الكلمه عن ابن سيرين رواها الامام مسلم في مقدمه صحيحه، ان هذا العلم دين فلينظر او فانظروا عمن تأخذون دينكم. نقول هذا من باب الايضاح، والا فان القصد ولله الحمد معروف من السؤال وذاكر السؤال. اما من هم لهم الاهلية في النقد الحديثي في هذا الزمان، فقد سئل شيخنا رحمه الله قبل اكثر من 10 سنوات هذا السؤال، فذكر عددا من المشتغلين بالسنة، فذكر منهم الشيخ بدر البدر والشيخ أبا إسحاق الحويني والشيخ مقبل بن هادي الوادي، وذكر أيضا الشيخ كريم الهلالي، وذكر أيضا الشيخ عبد القادر الأرغوب والشيخ شعيب عبد القادر والشيخ شعيب العمود، وذكر اخرين. واضيف الى ذلك ممن لم يذكره شيخنا رحمه الله الشيخ ابا الحسن المأربي. فالشيخ ابو الحسن المأربي الحقيقة من اخواننا طلبة العلم الاقوياء في هذا الزمن، الذين لهم حظوة علمية ومعرفة حديثية نرجو ان تكون بابا لما هو اوسع مما هم فيه، ليكونوا اهلا لذلك، سائلا الله تبارك وتعالى لي ولكم ولهؤلاء جميعا التوفيق والثبات والهدى والسداد، انه السميع المجيب واخر دعوانا ان الحمد لله.